إلى السائلين والمحتاجين.
الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.
نسألك من الخير كله.
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 51 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة، نواصل به الكلام حول قضية التوحيد من بعد قضية الوجود. ومن قبل ذلك كان الكلام عن أبجدية الإيمان في اسمه ومسماه، حقيقته ومعناه، نواقضه ونواقصه. فلما شرعنا نتكلم عن كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، عرفنا منها معنى أشهد ومعنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ولازلنا مع هذا المعنى حول الإيمان بالله وجودا وتوحيدا وكمالا. فتحدثنا عن الوجود ودلائله، وها نحن نتحدث عن التوحيد بمعالمه. معالم التوحيد ربوبية وألوهية وذات وأسماء وصفات وأفعال، هذه أشهرها. وقد يضاف إليها توحيد الطاعة والاتباع والمحبة والولاء والبراء والحاكمية. وإن شئت أن تشقق في معاني التوحيد ومسائله زادت معك معالم التوحيد، أو ما تعرف بأقسام التوحيد، بدلا من 3 تكون 30 أو 300 أو أكثر. فحيثما وجد العلماء جهلا بجزئية من أجزاء التوحيد، بمعلم من معالمه، راحوا يسلطون الأضواء عليه ويركزون عليه ويقولون أين نحن من قضية كذا، من توحيد الولاء والبراء؟ أما قرأتم قول الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا؟ أما قرأتم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين؟ وهكذا. فمثلا ذكرت آيتين من نحو 20 آية في القرآن الكريم في قضية الولاء والبراء. فالعقيدة مأخوذة من القرآن ومن السنة، لكن هذا التقسيم وهذا التفصيل من باب الإفهام ومن باب التعليم، وقد بينت هذا سلفا، لأن كثيرين يقولون السلفية يحاربون البدع ويبتدعون، وابن تيمية على رأس المبتدعة لما قسم التوحيد. ابن تيمية أراد أن يبين معالم التوحيد، ما أراد أن يبتدع شيئا. هذه المعاني والمعالم موجودة في القرآن وموجودة في السنة، والتقسيم أمر معروض واضح ومعروف، ولون من ألوان الاجتهاد التي أقرها العلماء سلفا وخلفا. فقد أقروا تقسيم العلوم إلى علم حديث وتفسير وفقه وعلوم أخرى، وحتى العلم الواحد قسموه مثلا التفسير وعلوم القرآن، الفقه وأصوله، الحديث دراية والحديث رواية، ويأتون في الباب الواحد ويقسمون تقسيمات. فلو رحت تقرأ مثلا مصطلح الحديث فتجد فيه باب المتواتر والآحاد، وتجد مثلا في القسم الحديث الصحيح والضعيف، وفي الصحيح الصحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره، ومثلا في أقسامه هذا غريب وهذا عزيز وهذا مشهور، ثم أنت تجد أقساما في الضعيف وأقساما في الموضوع. هل كل هذا تجد له تقسيما بهذه الطريقة وبهذه التسمية في قرآن أو في سنة؟ لا. حتى مثلا في الأحكام التكليفية، فرض واجب وسنة، أو مندوب ومستحب ومكروه وحرام، والمكروه تحريما ومكروه تنزيها عند الأحناف، مسألة تقسيم مصادر إلى أصلية لا يختلف عليها، قرآن وسنة وإجماع وقياس، وفرعية مختلف فيها الاستحسان والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وعمل الصحابي وعمل أهل المدينة وشرع من قبلنا ما لم يأتي ناسخ، هذه كلها أمور معروفة في العلم. فلماذا إذا وجدت في علم من ذات العلوم قيل هذا التقسيم بدعة، كل بدعة ضلالة؟ لا والله، ده كلام فارغ. ولكن كل ما أسمع هذا الكلام في باب التقسيم في التوحيد أتذكر المثل المصري أو الصعيدي، قال له يابا علمني الهيافة، قال له تعالى في الفرغة وتصدر. فدي هيافة. طيب ما نتناقش في الأمور الأساسية الجوهرية، لكن هكذا يعني هم إذ يفعلون هذا على طريقة المثل المصري برضو، العيار اللي ما يصيبش يدوش، هو يعني كل طلبة العلم فاهمين القضية، إنما لما يجي واحد يقول له تعالى والتقسيم ده جبته منين؟ مش انتوا اللي بتقولوا كل بدعة ضلالة؟ قال احنا اللي بنقول، يعني ما قالهاش النبي عليه الصلاة والسلام، مش انتوا اللي اصحاب كل بدعة ضلالة وبتبدعوا في الناس تفسقوا في الناس؟ امال هات لي كده تقسيم التوحيد من القرآن او من السنة عشان تعرف ان ابن تيمية ضلالي، عشان تعرف ان ابن عبد الوهاب ضلال، وحتى الشيخ اللي بعلمكم العقيدة الايام دي برضو ضلالي كده يعني. بهذا تجد الناس قد يقول لنا بقى يا فضلة الشيخ قضية تقسيم التوحيد والصحيح ده بدعة، لا مسألة ليست من هذا الباب. تقسيم العلوم كما ضربت لك أمثلة، والأمثلة التي ضربتها آحاد، لكن يمكن أن تكون عشرات ومئات، لكن نقول في اللغة العربية بالمثال يتضح المقال، وهذا على سبيل المثال للحص، لكن كل العلوم على تلك الشاكلة. فوجدتنا بينا من معالم التوحيد بفضل الله تعالى الربوبية مأخوذة من اللغة العربية أولا ومن القرآن والسنة ثانيا كتعريف لغوي واصطلاحي. فوجدنا هذه المعاني تدور في فلك أن الرب هو الخالق الرازق المالك الحاكم السيد المتصرف. ولو شئت أن تأتي إلى كل لفظة لتسميها توحيدا وتجعلها فصلا مستقلا أو بابا لصح هذا. فلو قلنا الخالق توحيد الخلق ويندرج تحته الرد على المزاعم الحديثة كالنظرية الداروينية مثلا، نظرية داروين تطور النشوء الارتقاء، وتتوسع في هذا الباب. الرازق، وقلت توحيد الرزق، ودخلت في هذا الباب تفرق ما بين من يقول رزقي بيد فلان أو فلان ولي نعمتي، وتفرق ما بين الرزق الصحيح والرزق غير الصحيح، الحلال من الحرام، وهل الحرام يمكن أن يكون رزقا أو لا يكون رزقا، وهل يصح للإنسان أن يقول رزقي بيد فلان أو لا يصح، وتتوسع في هذا الباب. الحاكم وهو الله عز وجل، وهذه القضية لها أهميتها في القرآن، يعني في الوقت الذي لا تجد الكثير من الآيات عن قضية الخلق أو الرزق إلا عرضا من باب بيان قضية مفروغ منها، قضية مفروغ منها أصلا، ما في حد قال أنا خالق ولا أنا رازق. لكن الذين ادعوا أنهم حكام وحكموا بغير ما أنزل الله ادعى لنفسه الألوهية، أولم يدعها؟ مسألة أنك تجد في محيط العرب مثلا سيد العشيرة هو الذي يحكم، ويحكم بجلسة عرب، يحكم بالأعراف بحسب ما اقتضته العادة، ربما أخذ من غيره، أخذ من الرومان أو أخذ من الفرس، وهكذا كانت الأحكام في حياة الناس قديما وعلى شاكلتها حديثا. فتجد أن هذه القضية تناولتها عشرات الآيات في القرآن الكريم. فلو جئنا إلى هذه القضية قلنا توحيد الحاكمية، لماذا نتكلم عن توحيد الحاكمية ونخصه بعنوان؟ لأنه ما في حاكمية الآن موجودة، حاكمية انتزعت عن الله وأعطيت لغيره، وكأنه ما في قناعة حتى أنه في حد من العرب أو من المسلمين يصلح لهذا الجانب، إنما استعرنا الأحكام من أعدائنا من الكفار. فالقوانين المعمول بها في البلاد الإسلامية إلا من رحم ربي قوانين مستوردة، ودي مسألة تاريخية، مسألة واقعية، سمها سياسية، سمها كما تشاء، لكن هذا واقع. كان عندنا في مصر مثلا تطبيق الشريعة وما يعرف بالمحاكم الشرعية لغاية فترة الخلافة العثمانية، ولما جاء محمد علي وعمل مصر الحديثة وله حسناته عليه سيئات، وتاريخ محمد علي تاريخ مزيف، وهو رجل خرج بمصر عن المنحى الإسلامي الذي كانت تسير عليه، فجاء بقوانين وضعية، استورد القوانين من فرنسا واستورد معها أشياء أخرى وحتى الحشيش والأفيون. ومعروف هذا في تاريخ محمد علي الألباني أو محمد علي الكبير. والتاريخ الذي نحن نقرأه ليس هو هو، بمعنى أنك وأنت تقرأ التاريخ تجد من يكيل المدح لمحمد علي ويكيل الاتهام للدولة العثمانية، وحتى في الحديث عن الاستعمار تجد الكلام عن الاستعمار الإنجليزي أو الفرنسي هينا لينا، رغم أنه استعمار، لكن الكلام عن الخلافة العثمانية تجده قاسيا عنيفا. الخلافة الإسلامية أو الدولة العثمانية لا تسمى الاحتلال العثماني، احتلال، والتركيز على الفترة التي ضعفت فيها الخلافة الإسلامية وتسميتها بالرجل المريض وذكر السلبيات والمساوئ مع ذكر يعني حسنات الاستعمار الإنجليزي أو الاستعمار الفرنسي. وحتى الكلمة استعمار بدلا من كلمة احتلال، والاستعمار هذه كلمة جميلة وشرعية ومأخوذة من القرآن، عشان تعرف انه أعداء الإسلام ممكن يعرفوا من ديننا ويستخدموه في قضايا نجهلها نحن. فأنت تقرأ في كتاب الله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني نحن خلقنا لنستعمر الأرض، نحن المستعمرون. قضية عمران الأرض، قضية الخلافة، جعلكم خلائف في الأرض وخلائف الأرض، دي استعمار. لكن التاريخ يذكر كلمة استعمار عن الإنجليز والفرنسيين طليان، ويجعل الخلافة الإسلامية يسميها الاحتلال العثماني. وبعدين على مدى سنوات طويلة، يمكن بعمري أنا من أيام ما كنت في الابتدائية ولغاية دلوقتي، وإلا السؤال المفضل: أذكر مساوئ الاحتلال العثماني وأذكر مميزات الحملة الفرنسية على مصر. والسؤال يتكرر بصورة ممجوجة ومملة عمر طويل. الكلام عن مميزات الحملة الفرنسية على مصر ومساوئ الاحتلال العثماني ومن وراء هذا لا يعنيني كثيرا، لكن فقط أنبه. فمحمد علي أدخل القوانين المستوردة لتكون بديلا عن الشريعة الإسلامية، وبدأ إلغاء المحاكم الشرعية شيئا فشيئا. إذن ده واقع موجود. لما القرآن الكريم يركز على هذه القضية، ولما نبدأ نحن من خلال العقيدة نركز على هذه القضية ونسميها توحيد الحاكمية، إيه المشكلة؟ ما المشكلة في هذا؟ مسألة كما قلت لكم سلفا، واحد عامل رسالة متخصصة في التقسيمة، الهيكل للرسالة ممكن تبقى باب أو ثلاثة أبواب أو أكثر، وكل باب تندرج تحته فصول، وكل فصل تندرج تحته مباحث أو قل أبحاث بلاش مباحث، وكل مبحث تحته مطالب، وكل مطلب تحته مسائل، هيكلة المشرف بيختلف فيها في وجهة النظر عن الطالب، والطالب والمشرف يختلفان عن المناقش، والمناقش الخارجي بيختلف مع المناقش الداخلي، كل ده في مسألة الهيكلة. وجهات نظر في الأخير لا تؤدي إلى اختلاف في المضمون، لكن المهم ما المضمون؟ هل المنهج العلمي صحيح أو غير صحيح؟ من توحيد الربوبية إلى الألوهية أو الإلهية، أو قلنا نسميه أيضا العبودية، لأنه كلمة الإله تعني المعبود. إذا نسب هذا التوحيد إلى الله سمي بتوحيد الألوهية، وإذا نسب إلى العبد سمي بتوحيد العبودية. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ذكرنا في باب العبادات من بعد تعريف العبادة، ذكرنا ركني العبادة: النية الخالصة وصورة العمل المشروع، وشرطي العبادة: كمال الحب وغاية الذل. وأقسام العبادة: القولية والبدنية والقلبية. لكن هذا المعنى خفي على كثير من عامة الناس، فالعبادة عندهم لا تعد إلا أن تكون صلاة وصوم، لأن تكون صلاة وصوما وزكاة وحجة، المعنى الفقهي. لكن العبادة بالمعنى العقدي الشمولي تشمل كل كبيرة وصغيرة ودقيقة وجليلة في حياة الإنسان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. وبما أني أزهري، يعني أعرف معنى الاعتدال والوسطية، ثم أنا نشأت في بيئة صوفية وعاشرت المتصوفة عن قرب، ورجل أبعد ما أكون عن التكفير، ورسالتي التخصص الماجستير كانت ضد التكفير والهجرة، شبهات التكفير عرض ونقد، وكانت في مقتبل حياتي العلمية. يعني رسالة الماجستير خرجت إلى حيز الوجود سنة 88 ميلادي، وطبعت ووزعت ككتاب في العالم الإسلامي، وفضل الله كان لها صدى في القضاء على الغلو الموجود في وسط الصحوة الإسلامية أو الأفكار المتطرفة كفكر التكفير والهجرة والشوقيين والتوقف والتبين وأمثال هؤلاء في من خرجوا عن خط الاعتدال. قلت: فلماذا إذن نحن نختلف مع الصوفية؟ فوجدت أن المسألة تكمن في أن المتصوفة لا يريدون شركا ولا يريدون الخروج عن الإسلام، وأنهم من داخلهم أبعد ما يكونون عن هذا الشيء. طيب، لكن فيما ذكرناه من صور العبادات القولية كالدعاء والاستعانة والاستغاثة والمدد والقسم، والقلبية كالمحبة والخوف والرجاء، والبدنية كالصلاة والركوع والسجود والطواف والنذر والذبح، وجدنا هذه الأشياء موجودة توجه إلى غير الله سيما الأولياء. يعني ما نزعم أنهم يقدمونها لملك ولا لملك ولا نبي أو رسول، فهم لا يعرفون هذا ولا يطيقونه، لكن توجيه هذه العبادات للأولياء، أصحاب الأضرحة والمقامات، أصحاب الكرامات، هذا واقع يلمسه كل إنسان لمجرد أن يخطو خطوات في أي مكان. سأجد المسجد اللي فيه الضريح ويجد من يطوف ومن يسجد ومن يعبد ومن ينذر ومن يذبح. إذن هو واقع، نحن ما نتكلم عن وهم ولا عن خيال. فرحنا نعتذر لإخواننا المتصوف، نقول هم ما فعلوا هذا من باب الشرك، إنما فعلوه من باب الوسيلة أو الشفاعة أو البركة، أو قلت توسل وتشفع وتبرك، وقالوا لأن هؤلاء أولياء ولهم كرامات. وطبعا إذ فعل هذا المتصوفة فإنما يفعلونه تقليدا أو تلقينا. تقليدا الأخلاف يأخذونه عن الأسلاف، والأبناء عن الآباء، والأحفاد عن الأجداد، وهكذا. أو تلقينا إن الناس اللي بيقعدوا في المساجد اللي فيها شيوخ طرق دائما وأبدا قضيته إنه يرد على هذه الهجمات، وإنه يبين للأتباع إنه ما في مشكلة في ما يفعل، إن لم يكن هو موضوع الدرس الأساسي أو موضوع الخطبة الأساسي. فهيلاقي واحد من العامة: يا مولانا ويا سيدنا، ده الجماعة السنية بيقولوا كذا وبيقولوا كذا، بيقولوا السجود على أعتاب الأولياء ده شرك، السجود لله وحده. قل له سيدنا الملائكة سجدوا لسيدنا آدم، وإخوة يوسف سجدوا لسيدنا يوسف، عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. ويقول له كذا وكذا. المهم له ده يا ابني دي وسيلة ودي شفاعة ودي بركة، فإما تقليدا أو تلقينا. فأمثال هؤلاء قلنا نحن نعذرهم بالجهل والتأويل والخطأ والنسيان والإكراه، ومن هو حديث عهد بإسلام، ومن نشأ ببادية. فالعذر عندنا مقدم، والحكم عندنا على المبدأ لا على المعين. ونقول من سجد لغير الله فقد أشرك، ونرى زيدا أو عمرا من الناس قد سجد على عتبة ولي فلا نقول له أنت مشرك، ونفرق بين هذا وذاك فيما تعلمناه بفضل الله من عقيدة أهل السنة والجماعة. فلما كانت جل أخطاء المتصوفة تدور في فلك الوسيلة والشفاعة والبركة، كلام عن الأولياء والكرامات، رحنا نبين المشروع والممنوع في كل هذا، ومفهوم الولاية الصحيح والخاطئ، والفرق بين الكرامة وغيرها، تسلسل الطبيعي الذي سرنا عليه. وهكذا يأتي الكلام بعد إن شاء الله تعالى عن توحيد الذات، من قبل الكلام عن توحيد الأسماء والصفات. وفي توحيد الأفعال، في البعض يقول الأسماء والصفات ولا يقول الأفعال، لأنك إما أن تقسم الصفات إلى ذاتية وفعلية فيندرج توحيد الأفعال في باب الصفات، وإما أن الكلام عن الصفات يستقل بالذات فتتحدث عن الصفات الذاتية فحسب، إذا لابد من عنوان جديد عن الأفعال، أفعال الله تعالى، الخلق والرزق والاستواء والعجب والضحك والنزول وغير ذلك. فإما أن تسميها صفات فعلية ولا تذكر كلمة الأفعال، أو لا تذكرها، إذا أو تقول صفات وأفعال وتجعل هذه مستقلة عن تلك. طيب، قليل من العلماء الذين كتبوا في العقيدة من تكلم عن توحيد الذات، وأنا أدرجت هنا في باب أقسام التوحيد أو معالم التوحيد توحيد الذات، أوردوه هم في أبواب أخرى في باب الردود على النصارى مثلا في كتب، كما لو تكلم في هذه القضية ابن تيمية بما في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، أو لو تكلم فيها ابن القيم بما في كتاب هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، فيرد على الضلال الذي يخالف توحيد الذات. أو هذا التوحيد الذي يرد على ضلال الصوفية فيما يعرف باسم وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول، فيفردون له أبوابا وربما أفردوا له كتبا، وتجد الرد على ضلال فلسفة وحدة الوجود والاتحاد والحلول ردا موسعا ربما يستغرق مجلدا من الفتاوى مثلا. وهكذا في أي باب يرد على هذه المسألة. طيب، أيضا هناك سبب وجيه في عدم ذكر السلف لعنوان توحيد الذات، ولابد من ذكر هذا الشيء الآن حتى نفرق بين خطأ وصواب. كلمة توحيد الذات كثرت على لسان المعتزلة، المعتزلة فرقة من الفرق معروفة وكبيرة، ورئيسها واصل بن عطاء لما اختلف مع شيخه أبي الحسن البصري إمام التابعي، والمسألة معروفة، إما جاء سائل يسأل عن حكم مرتكب الكبيرة والناس فيه ما بين خوارج يقولون مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، ومرجئة يقولون هو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان الأنبياء والملائكة أو كإيمان جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه مخلد في الجنة، فما تقول يا إمام الدين؟ القضية مجرد سؤال ولا فتنة كبيرة وفيها خوارج وفيها مرجئة، ومحتاجة إنه لما يتكلم في القضية يعالجها ومن أصلها حتى ينتزع الفتنة من جذورها. الإمام الحسن البصري رحمه الله يفكر قبل أن يجيب، يوم الحسن البصري يسبق شيخه في الإجابة وينسحب من لسانه كما نقول، ولا يقول له مرتكب الكبيرة له مؤمن وله كافر في واصل، لا الحسن البصري سكت، واللي قام يرد واصل ابن عطاء وقال له مرتكب الكبيرة له مؤمن وله كافر في منزلة بين المنزلتين، ولكنه في الأخير مخلد في النار. يا طب وانت عملت ايه؟ اختلف في المقدمة واتفق مع الخوارج في الخاتمة انه مخلد في النار، وبعدين كلمة في منزلة بين المنزلتين كلمة جديدة، يعني ايه في منزلة بين المنزلتين؟ تعال انتحى ناحية من المسجد وعند سارية من سواري المسجد عمود، يعني عمل فيها واصل ابن عطاء شيخ عمود كما نقول عندنا في الأزهر، وبدأ يدرس المذهب الجديد، ونظر الحسن البصري وجد تلميذه قد أخذ جمهرة من الناس واعتزلوه، قال اعتزلنا واصل، ده سبب التسمية. أما هذه المعتزلة فتعرف بأصولها الخمسة، من دان بالأصول الخمسة فهو معتزلي، ومن لم يدن بها فليس معتزليا. هذه الأصول على رأسها الأصل الأول، شوف اسمه ايه، التوحيد، والأصل الثاني العدل، وبعدين الأصل الثالث القول بالمنزلة بين المنزلتين، وأصل رابع في وجوب الصلاح والأصلح، وخامس في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على تفصيل في هذه الأصول، وتندرج تحتها مبادئ. لكن بالنسبة للأصل الأول التوحيد، أرادوا به توحيد الذات، وتوحيد الذات عند المعتزلة أن الله عز وجل ذات واحدة لا أسماء لها ولا صفات. لقدم الأسماء ولقدم الصفات، فإذا قالوا بذات لها أسماء وصفات تعدد القدماء، وتعدد القدماء عند المعتزلة شرك. كونك تقول الله في ذات الوقت قل سميع وبصير وعليم وحكيم وله سمع وله بصر وعلم وقدرة وإرادة، وكل هذه أشياء مرتبطة بذات الله فهي قديمة بقدم الذات، فمعناه تعدد القدماء، فهذا يتنافى مع التوحيد، فنافوا عن الله عز وجل الأسماء والصفات وأثبتوا له توحيد الذات، ذات واحدة لا أسماء لا صفات. وهو الذي سنبينه بعد إن شاء الله عندما نقول عنهم المعتزلة، عرفوا في باب الأسماء والصفات أو في هذا الباب باب التوحيد بالمعطلة، المعطلة عطلوا أسماء الله تعالى وعطلوا صفات الله تعالى، وفي نفيهم هذا الله لا يسمع، الله لا يبصر، الله لا يستوي، الله لا ينزل إلى السماء، الله لا يعجب ولا يضحك ولا يغضب، الله لا يوصف بهذه الأشياء، جعلوه عدما على عكس المجسمة أو المشبهة الممثلة. لذلك جاءت هذه القاعدة عند السلف، المعطلة يعبدون عدما والممثلة يعبدون صنما. فقط أريد أن أفرق بين توحيد الذات الذي هو بهذا المعنى الكافر، ما هو معنى ضال فقط، معنى كافر. ومع كامل الأسف لازلنا نصف هذه الفرق بأنها إسلامية مع هذه المعتقدات الكفرية، ناس ينسبون إلى الله عز وجل أنه ينفون عنه كل الأسماء والصفات، وفرقة منهم تثبت له الأسماء وتنفي عنه الصفات، تقول لك عليم بذاته سميع بذاته، أو فرقة تقول عليم بعلم وعلمه ذاته، سميع بسمع وسمعه ذاته، كلام فارغ هو علم الكلام لكن موجود. هذا الضلال الذي عليه المعتزلة في أول أصل من الأصول يحلو لي أن أسميه التوحيل مش التوحيد، هم بيسموه الأصل الأول التوحيد، أنا بقول التوحيد، أو سمه بعكس اسمه الشرك والكفر والعياذ بالله. عاوز ادي لك معلومة زيادة كمان، ليست المعتزلة فقط على هذا المعنى، لم ينحصر في المعتزل، بل الأصول الخمسة عند المعتزلة يؤمن بها جميع فرق الشيعة أو الرافضة. كيف؟ الشيعة بدأت شيعة تشايع سيدنا علي رضي الله عنه وتنتصر له وترى أنه أولى بالخلافة من غيره وتفضل عليا على غيره، وكان منهم الشيعية المفضلة كالزيدية في أول أمرها يفضلون عليا على غيره من الصحابة، لكن لا يكفرون أبا بكر ولا عمر ولا عثمان، ويرون إمامة المفضول أو جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، ويطبقون هذا على ما حدث بالنسبة لأبي بكر وعمر عثمان مع وجود سيدنا علي. وبدأ الغلو في الشيعة بعض الشيء، طبعا إذ قال زيد هذا الكلام وجد من الشيعة من رفض إمامة أبي بكر وعمر، وبالتالي رفضوا إمامة زيد الذي كان على رأس الزيدية، فعرفوا برفضهم هذا باسم الرافضة، وانبثقت منهم الإمامية الاثنى عشرية وفرق أخرى الله أعلم بعددها. وطبعا وجد منهم الغلاة اللي قالوا بألوهية علي، وطبعا ألوهية علي وجدت مذ وجدت السبائية، وعبد الله بن سبأ اللي قال لسيدنا علي أنت أنت، وقال له ما أنت، قال أنت الله. فهناك من قال بألوهية علي، ومن قال بأنه حلت فيه روح الإله فقط وليس إلها، ومن قال إنه نبي وإنه المسألة خطأ من جبريل، لا ده كان عمدا وصاحب الريش.